السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قواعد الدعوة، هذا هو موضوعنا مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وبإذن الله عز وجل سيكون هذا الموضوع مسلسلا في مجموعة من البرامج بإذن الله جل وعلا. والدعوة كما بينا لحضراتكم علم له قواعده وله أصوله، وربما يخفى هذا على الكثير، فالكثير يعلم مثلا أن التفسير علم، وأن الحديث علم، وأن الفقه علم، ولا يدري الكثير أن الدعوة علم له أصوله وقواعده وأسسه وأصوله كبقية العلوم. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد دللنا على هذا الأمر في كثير من اللقاءات الماضية، لكننا كما حددنا الموضوع لحضراتكم ألا وهو قواعد الدعوة. ما هي القواعد؟ تلك القضايا الكلية التي يستنبط منها المنهج والوسيلة والأسلوب الذي نفيد منه في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه القضايا الكلية موضوعة في مجموعة من القواعد، وهي أمور جوهرية وأمور ثابتة لا يختلف حولها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان، ولها أدلتها وشواهدها من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فكما أن هناك قواعد فقهية معلومة ومعروفة، على سبيل المثال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وعلى سبيل المثال قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقاعدة احتمال أو ارتكاب أخف الضررين، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فهذه قواعد فقهية وغيرها كثير كما يعلم أهل الفقه وأهل الشريعة. كذلك على نفس هذا النمط هناك قواعد أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل، هي ثوابت وهي أصول لها أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنبدأ مع حضراتكم ذكر بعض هذه القواعد في هذا الوقت الطيب المبارك. القاعدة الأولى من قواعد الدعوة: مهمة الدعاء البلاغ. مهمة الدعاء البلاغ، هذه قاعدة، وهي تعني أن الدعوة قائمة على التبليغ، وأن الداعية القائم بالدعوة هو المبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. وقال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ. وقال جل وعلا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إن عليك إلا البلاغ. فهذه مهمة الدعاء، التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد التبليغ لا يهمهم أن استجاب الغير لهم أو انصرف عنهم، ولا يبحثون عن النتائج المنتظرة بقدر اهتمامهم بتبليغ الدعوة والأخذ بأسباب انتشارها. فهذا ما يستوعب أفهام الدعاء ويتملك عقولهم، أنهم يجتهدون في تبليغ الرسالة وفي تأدية الأمانة. أقبل الناس، أدبر الناس، انصرف الناس، تأثر الناس. هذه أمور لا يعول عليها الدعاة كثيرا، إنما التعويل الكبير على التبليغ بشروطه وقواعده وضوابطه. أما الأمور الأخرى فهي تترتب على قدر جهدهم وعلى حسب بذلهم وعلى قيام تبليغهم على أسس علمية مستقاة من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فمهمة الدعاء مقتصرة على التبليغ، أما هداية الناس فهذا أمر ليس بيد الدعاء، إنما هو أمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا: ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالداعية يملك هداية الدلالة والبيان، يبلغ، يوجه، ينصح، يرشد، يعظ، يبلغ، يرغب، يرهب، يخوف، ينذر، لكن الهداية ليست بيده، ألا وهي هداية التوفيق والإيمان، إنما هي بيد من بيده مفاتيح القلوب سبحانه وتعالى. أما قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالآية تفيد إثبات الهداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، فالآية تنفي الهداية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تعارض على الإطلاق بين الآيتين. قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن الكريم من عند الله جل وعلا، فلن تجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا، وسبحان من هذا كلامه. فالآيات يؤيد بعضها بعضا، والأحكام يؤيد بعضها بعضا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية دلالة وبيان، وإنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق وإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة على الله والدلالة على دين الله عز وجل، أما هداية الإيمان فهذه الهداية لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يملكها لتمكن أن يهدي عمه أبا طالب. لكن أبا طالب رغم مساندته للدعوة ومؤازرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وهو في النار، كما جاء في صحيح مسلم عن حديث من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وكان ينصرك، أينفعه ذلك؟
فقال صلى الله عليه وسلم: رأيته في ضحضاح في جهنم يلبس نعلين من جمرها يغلي بهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، وفي رواية: وإنه لأخفهم عذابا. فقد مات على الكفر والعياذ بالله، ولم يملك له رسول الله صلى الله ولم يملك له رسول يملك له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهديه هداية إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة من فوائدها أن الداعية لا يتعجل الهداية ولا يتسرع، إنما عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يتريث وأن يتأنى، ثم النتائج ليست إليه، إنما هي بيد الله جل وعلا. فيتسلح الداعية بالصبر الجميل ويكون عنده النفس الطويل. قال جل وعلا: فاصبر صبرا جميلا. وقال جل وعلا: ولربك فاصبر. والصبر مفتاح ما يرجى، وكل صعب به يهون. فاصبر وإن طالت الليالي، فربما أسلس الحرون، وربما نيل باصطبار، ما قيل هيهات لا يكون. فالداعية عليه أن يصبر صبرا جميلا، وعليه أن يستمر في بيانه وفي تبليغه، وعليه أن يأخذ بالأسباب ويترك النتائج لرب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ثم لا يتعجل الداعية النتائج، ولا تتملكه غريزته وجبلته الإنسانية، كما قال جل وعلا: وكان الإنسان عجولا. إنما يلزم الدعاة أن يصبروا وأن يتأنوا وأن يتريثوا وأن يأخذوا بالأسباب قدر استطاعتهم وقدر طاقتهم، وأن يكلوا النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية: ألا يتسرب إلى الدعاء الشعور بالإحباط أو الشعور باليأس، إنما دأبهم وشأنهم التفاؤل، وتفاؤلهم يدعوهم إلى أن يعظوا الناس، وإلى أن يبلغوا، وإلى أن يستنفذوا طاقتهم في توجيه الناس وفي دلالتهم على الله سبحانه وتعالى. إذ لو تملكهم الشعور باليأس والشعور بالإحباط ما تكلموا كلمة، وما تحركوا حركة، وما نصحوا نصيحة، وما وجهوا الناس توجيها، إذ أن التشاؤم هو الذي يسيطر عليهم. فلماذا يذكرون والناس لا تتذكر؟ لماذا يعظون والناس لا تتعظ؟ لماذا ينصحون والناس لا تنتصح؟ لماذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والناس لا تأتمر بالمعروف ولا تنتهي عن المنكر؟ فإذا تسرب إلى الدعاء الشعور باليأس والإحباط، هذا الشعور جدير أن يميتهم وأن يخدرهم وأن يجعلهم ساكتين صامتين ساكنين، فلا يتحركون بالدعوة بأي حال من الأحوال. إنما يلزم الدعاة أن يكونوا متفائلين وأن يكونوا آخذين بالأسباب، وإن كانت الأسباب من وجهة نظرهم ليست شيئا، أسباب قليلة أو أسباب ضعيفة، إلا أن تلك الأسباب جديرة وكفيلة أن يحرك الله تعالى بها القلوب. فما على الدعاة إلا أن يأخذوا بالأسباب وأن يكلوا النتائج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن الماء مع رقته يؤثر في الصخر مع شدته، وإن الضوء الخفيف يبدد الله به الظلام الكثيف، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها ستفرج. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن أشد ساعات الليل سوادا هي التي يعقبها طلوع الفجر. فلا يصاب الدعاء بالإحباط ولا يصاب الدعاء باليأس ولا يتملك الدعاء الشعور بالتشاؤم، إنما ينبغي أن يكونوا دائما وأبدا متفائلين، عاملين، متحركين، آخذين بالأسباب قدر استطاعتهم وقدر طاقتهم. الفائدة الثالثة أن هداية الناس لا يحتكرها نخبة من الدعاة أو صفوة من الهداة، إنما لا تدري هدايتك على يد من، أو هدايتك على يد من، فهذا رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى للعباد. فلا يعتقد الدعاة في أنفسهم أنهم وحدهم هم الذين يملكون هداية الناس أو مجموعة من الناس أو بعض الأفراد. كذلك الناس أنفسهم أو هؤلاء المتلقون لا يوطنون أنفسهم على أن هدايتهم بيد زيد أو بيد عبيد، إنما الهداية رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد تجتهد اجتهادا بالغا، وقد تتكلم كلاما كثيرا، وقد تعظ مواعظ بليغة، ويأتي إنسان لا يشار إليه بالبنان وليس معروفا بين الناس، وتكون هداية الكثير على يديه ولله في خلقه شؤون. قد تجتهد في هداية إنسان بعينه وتأخذ بكل وسيلة وبكل سبب من أجل أن تجذبه وأن تأخذ بيده، لكن لا تحدث الهداية على يدك أنت، فالله سبحانه وتعالى قدر أن تكون الهداية على يد غيرك، ومن ثم من قبل ومن بعد يلزمك أن تأخذ بالأسباب وأن تكل النتائج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه هي القاعدة الأولى، أن مهمة الدعاء البلاغ. القاعدة الثانية، الدعاء سعاة. الدعاة سعاة، هذا أصل في الدعوة إلى الله عز وجل، أنها قائمة على السعي. قال سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وفي آية أخرى قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. سعي حركة، نشاط، فاعلية إيجابية جدية، علو همة في دلالة الناس على الله سبحانه وتعالى. فليس من شأن الدعاة أن يجلسوا في أماكنهم وأن يأتيهم الناس، إنما من شأن الدعاة أن يذهبوا هم إلى الآخرين وإلى المتلقين في كل ميدان وفي كل مكان. أمر الله تعالى كليمه موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون، قال جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وكان الخطاب في آية أخرى له ولسيدنا هارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلم يأمر ربنا سيدنا موسى وأخاه هارون أن يظل مكانهما وأن يأتي إليهما فرعون، إنما أمرهما الله سبحانه وتعالى أن يذهبا إلى فرعون وأن يقوما بدلالته على الله عز وجل بالقول اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولماذا يذهب الدعاء؟ ولماذا يذهب الدعاة إلى المدعوين وإلى المتلقين؟ لمجموعة من الأمور. الأمر الأول الذي ذكرناه في القاعدة الأولى، ألا وهو أن مهمة الدعاء البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وشأن المبلغ أن يذهب إلى غيره بهذه المهمة، وأن يتجشم المشقات من أجل تأدية الأمانة ومن أجل تبليغ الرسالة. الأمر الثاني أن الدعاة يتصفون بالرحمة ويتصفون بالشفقة، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأسى ويحزن على إعراض قومه وصدهم عن دعوته. قال سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فهذا شأن الداعية، أنه يحزن وأنه يتحسر ويتأسف على إعراض الناس وصدهم عن الرسالة وصدهم عن الدين، فيسعى جاهدا إلى أن يبلغهم الرسالة رحمة بهم وشفقة عليهم، فيذهب إليهم في أماكنهم وفي ميادينهم، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب رسول الله إلى الناس في الأسواق، ويذهب رسول الله إلى الناس في بيوتهم وفي نواديهم وفي أماكن تجمعاتهم وفي مواسم حجهم، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو جلس رسول الله مكانه وانتظر أن يأتيه الناس ما كانت دعوة، وما بلغ رسول الله رسالة، وما أدى رسول الله أمانة. إنما انتشر الإسلام بسعي رسول الله وبحركة رسول الله وبسير رسول الله هنا وهناك، حتى كان قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دخل الناس في دين الله أفواجا بجلوس رسول الله مكانه، بعدم تحركه للدعوة، بعدم سعيه هنا وهناك. أم دخل الناس في دين الله أفواجا بسعي رسول الله وتعب رسول الله وجهاد ومجاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل إن الدعاء يستعذبون الآلام ويستلذون المشقات ويستطيبون المحن من أجل أن يبلغوا للناس رسالة، ومن أجل أن يؤدوا للناس أمانة. هكذا شأن الدعاة إلى الله عز وجل. الأمر الثالث أن المدعو مريض القلب، وشأن المريض أنه غافل عن مرضه، لا يدري علته ولا يتعرف داءه، ومن ثم يأتي إليه الداعية ليبين له حقيقة علته ويبين له حقيقة دائه، فينتبه المريض ويعي داءه ويهرع إلى أسباب الدواء والعلاج التي يشخصها الأطباء من الدعاء. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ينبغي أن تخلو بلد من طبيب أو من فقيه. فالطبيب يعالج أمراض الجسم، والفقيه يعالج أمراض القلب. فشأن مريض القلب أن يذهب إليه الدعاء في مكانه، وأن يبلغوه دين الله، وأن يصفوا له أسباب دوائه وأسباب علاجه. وسعي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الآن في الواقع المعاصر أيها الكرام، سعي شاء الله سبحانه وتعالى أن ييسره وأن يتيح له أسباب الانتشار وأسباب النفوذ والسريان في أرض الله. ولا يخفى تلك الوسائل الإعلامية من القنوات الفضائية والوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة التي يستخدمها الدعاة في تبليغ الرسالة وفي تأدية الأمانة. وهذا والله من الحجج التي ينبغي أن يستغلها الدعاة استغلالا سليما، وأن يمكن لهم من أهل القرار ومن أهل السلطان، أن يمكن لهم من خلال تلك القنوات الفضائية الرسمية أو الخاصة أن يؤدوا من خلالها أمانة، وأن يبلغوا للناس من خلالها رسالة، وأن يبلغوا دين الله إلى كل إنسان في أرض الله سبحانه وتعالى. فإن وسائل الإعلام لا يخفى على الكثير مدى سرعتها ومدى فاعليتها ومدى تأثيرها في المتلقين وفي المدعوين. إذن مهمة البلاغ الآن قيد الله سبحانه وتعالى لها تلك الوسائل التي هي قادرة على أن تبلغ الدين لكل إنسان في أي زمان وفي أي مكان. إذن القاعدة الثانية الدعاء سعى. القاعدة الثالثة الدعوة حق لكل محتاج. نكرر، الدعوة حق لكل محتاج، حقه أن يدعى، حقه أن ينصح، حقه أن يبلغ، حقه أن ينقذ، أيا كان وضعه وأيا كان اتجاهه وأيا كان دينه ومذهبه، فحقه أن يدعى إلى الله عز وجل، هذا حقه، وقد كفلته له الدعوة، وكفله له القرآن، وكفله له النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن القرآن الكريم نزل معاتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعراضه عن أحد المدعوين ألا وهو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، ونزلت آيات من السماء تعاتب رسول الله أن انصرف عن هذا المدعو وتوجه إلى نفر من قريش يدعوهم إلى الله عز وجل. وما كان انصراف رسول الله لأمر شخصي، إنما كان انصراف رسول الله لمصلحة الدعوة، فإن اهتدى هؤلاء فإن بهدايتهم هداية الكثير. لكن القرآن الكريم لم يرضى أن ينصرف رسول الله عن مدعو واحد، فإن دلالته مقصودة، وإن حقه الذي كفله له الدين أن يبلغ وأن ينصح وأن يوجه. قال سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فنزل القرآن معاتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين المنهج، أن من حق المدعو أن يبلغ وأن يوجه وأن ينصح. ونقرر أمرا نذكر به فقد ذكرناه فيما قبل، ألا وهو أن الداعية أحوج إلى المدعو من حاجة المدعو إلى الداعية، أن الداعية أحوج إلى المدعو من حاجة المدعو إلى الداعية. وربما يفهم الكثير أن المدعو هو في أمس الحاجة إلى الداعية، نظرا لأنه غافل، ولأنه عاصٍ، ولأنه بعيد عن الله وعن الإسلام، ولأنه في حاجة إلى من ينقذه من ورطته وينتشله من هذا المستنقع. لكن في حقيقة الأمر لما ذكرناه من مهمة الدعاء، أن الداعية أحوج إلى المدعو من حاجة المدعو إلى الداعية، لأنه صاحب رسالة يريد أن يبلغها، وصاحب أمانة يريد أن يؤديها، فيذهب إلى المدعو ويتحمل ما يناله وما يلحقه من المدعو من أذى نفسي وأذى جسمي، فقد يسبه المدعو ويهزأ به ويسخر منه، لكن الداعية مع هذا كله يكون متصفا بالصبر وبالتحمل، فلا يقابل سفاهة المدعو بسفاهة، ولا يقابل طيشه بطيش، ولا حمقه بحمق، إنما يصبر ويتحلى بالنفس الطويل ويستعذب ما يلحقه من أذى وشتم وسب واستهزاء وسخرية. هذا سيدنا نوح عليه السلام، قال جل وعلا: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ماذا فعل سيدنا نوح؟ تركهم؟ أهملهم؟ أم تمسك بدعوتهم وأصر على إبلاغهم تلك الرسالة؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن نجح في نهاية الأمر؟ نجح الداعية. أراد المدعو أن يسكت فأبى الداعية إلا أن يتكلم. أراد المدعو أن يسكن فأبى الداعية إلا أن يتحرك. وهكذا شأن الدعاء في أمس الحاجة إلى المدعوين، ومن ثم يتحملون ويصبرون ويبلغون دين الله سبحانه وتعالى. فالدعوة حق لكل محتاج، الدعوة حق لكل محتاج من المسلمين وغير المسلمين، فهي في حقيقتها دلالة الغير على الخير الذي جاء به الإسلام قرآنا وسنة مطهرة، أيا كان هذا الغير، أيا كان انتماؤه وأيا كان دينه وأيا كان مذهبه وأيا كان فكره، فهو محتاج إلى الدعوة، ولا بد أن يجتهد الدعاة في تبليغه دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإن طلب أحد من المشركين الإجارة من الدعاء يلزمهم شرعا أن يجيروه وأن ينصروه وأن يؤيدوه حتى يسمع كلام الله، هذا هو المقصد، حتى يتمكن الداعية من إبلاغه كلام الله ويقرأ عليه القرآن ويتلو عليه آيات الله سبحانه وتعالى ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون الإسلام ولا يعلمون الحقائق ولا يعلمون الأدلة الصحيحة ولا الشواهد الصحيحة. فالداعية يصبر والداعية يبلغ هؤلاء ويؤدي الأمانة ما استطاع. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن مراتب الدعوة على مراتب الخلق، وإن مراتب الدعوة على مراتب الخلق، إذا استوعبت مراتب الدعوة مراتب الخلق، فلا تخرج فئة من الخلق أو مجموعة من الناس عن مراتب الدعوة إلى الله عز وجل. فالحكمة لها أهلها، والموعظة الحسنة لها أهلها، والجدال بالتي هي أحسن له أهله، وهكذا تستوعب أساليب الدعوة الناس أجمعين وأقسامهم وأصنافهم. فمن الناس من يتمتع بالذكاء فيحتاج إلى الأدلة والبراهين ليقتنع، فتتناسب معه فيتناسب معه أسلوب الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ومن الناس من يتمتع بفطرة سوية، لكن بالرغم من هذا تضحك عليه شهوة أو تجذبه رغبة، لكنك إن ذكرته ووعظته تذكر واتعظ، فتنفع معه الموعظة الحسنة. ومن الناس من هم أهل جدال ومراء ونزاع، فيلزم أن تدعوهم بالجدال بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم إن صنفا آخر لا ينفع معهم كلام، لا تجدي فيهم حكمة ولا تجدي فيهم موعظة ولا يجدي معهم جدال، فماذا أنت صانع معهم؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيها الكرام، تكلمنا مع حضراتكم عن مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى مهمة الدعاء البلاغ، القاعدة الثانية الدعاة سعاة، القاعدة الثالثة الدعوة حق لكل محتاج. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.